الحرب الباردة الجزء الأول من سلسلة ما بعد الكارثة، إعداد محمد علي منصور، بصوت محمد الشموتي. شارك في أداء الأدوار هشام عبد الموجود، عمر عصام، عبد الرحمن زغلول، ريهام حمدي زيدان، سلمى صبري.
عصف الهواء البارد بوجهي وأنا عائد من الموقع إلى خيمتي. برودة الطقس هنا لا تحتمل، يبدو أن الثلوج ستتساقط عما قريب، وعندها لن نستطيع العمل في هذه الأجواء. قبل أن أصل إلى الخيمة ببضعة أمتار رأيت شباب الفريق يتحلقون حول نار أشعلوها لتدفئة أنفسهم. تجاهلتهم واتجهت صوب خيمتي، فإذا بتوني يناديني لأستدفئ معهم. رفضت العرض معللا بأنني أفضل الجلوس بخيمتي.
أرجوك يا بروفيسور، لن يضرك الحصول على بعض الدفء، وربما تستطيع إجابتي على بعض الاستفسارات بخصوص التقرير الذي أعمل عليه.
خطوات قليلة نحو النار أشعرتني بدفء يسري في أطرافي. جلست مسترخيا، شرد ذهني مع النيران المتراقصة. تمنيت لو يدوم ذلك الدفء أطول فترة ممكنة، فوخزني ضميري وذكرني بما ينتظرني من مهمات صباحية لا تقبل التأجيل. فإذا بتوني يحضر لي صحن طعام وكوب شاي دافئ. شكرته وأنا أقول في نفسي، يبدو أنه متخصص في توفير الطعام في أي مكان. ربما عليه أن يترك المنظمة ويعمل متعهد طعام، سينجح في هذا المجال بالتأكيد.
بروفيسور راف، ألن تخبرني ما الذي جرى بعد أن انتهت الحرب؟ ما مصير ألمانيا بعد هزيمة هتلر؟ وماذا فعل ستالين بعد أن تحالف مع الحلفاء؟ هل ظلوا على وفاق؟ وماذا فعلت اليابان؟
انتشرت نظرات ساخرة في أعين الجميع بعد أن أفرغ توني خزانة أسئلته الساذجة على مسامعنا. سمعت همساتهم حول عدم جدارته بأن يكون ضمن فريق متخصص مثلهم، وعلى الرغم من أنني لم أخالفهم الرأي شعرت بالخجل لأجله، فقررت أن أجيبه مترفقا به. حسنا، لا بأس، سأخبرك حيث إننا جالسون. ارتسمت ابتسامة عرفان على وجهه وكأنه يشكرني في صمت، فأكملت: انتهت يا سيد توني الحرب على أرض الواقع، ولكن بدأ صراع سياسي بين قوتين عظميين. المجد للفلاحين والعمال، كلمات رنانة ألهبت صدور من عانوا من سطوة الأغنياء والملوك، ممن ماتوا في الحقول والمصانع من فرط الإجهاد في العمل، وهم أول من ماتوا واحترقت أجسادهم عند قيام الحرب. كان هذا هو المبدأ الشيوعي الذي كان سبباً رئيساً في إشعال حرب لا تعتمد على السلاح والجندي، حرب باردة. الحرب الباردة مصطلح أطلق على تلك الحرب التي دارت بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في أربعينيات القرن الماضي حتى أوائل التسعينيات. فتلك الحرب لم تدر في ميدان واحد، بل امتدت لتشمل جميع مناحي الحياة البشرية، من العلم والثقافة والفنون والتقدم التكنولوجي وغزو الفضاء والقضايا السياسية والدولية حتى المذاهب الدينية. كانت البداية الفعلية لتلك الحرب يوم انتهت الحرب العالمية الثانية، ولكن البداية الحقيقية كانت قبل ذلك بكثير. في فبراير من عام 1917 انقلبت روسيا القيصرية رأسا على عقب أثناء محاربة الجنود في جبهات الحرب الأولى. ثار الشعب المكبوت في الداخل حتى استطاع إسقاط نيكولاس الثاني قيصر روسيا من سدة الحكم، فقد عانوا في عهده كثيرا، وقد وجد الفكر الشيوعي في بدايته أرضا خصبة في روسيا التي تعاني. وتحت قيادة المفكر الشيوعي لينين وغيره مثل كارل ماركس انتصر الشيوعيون واستطاعوا الوصول للحكم بمذهب سياسي يعارض الأديان ويحارب الرأسمالية والإقطاعيين وأصحاب المال، ويضع القوة في يد العمال والفلاحين بكونهم أحق بالأراضي وثروات بلادهم من غيرهم، ورفع علمهم الجديد بلونه الأحمر والعلامة المميزة تقابل المطرقة مع المنجل إشارة للتوحد الاشتراكي بين الفلاحين والعمال. حاول لينين أن ينشر الفكر الشيوعي حول العالم كله، الأمر الذي أزعج الملوك حول العالم، لتحاول أوروبا بشتى الطرق وقف الزحف الشيوعي نحو ممالكهم المتناحرة. بقيام الاتحاد الاشتراكي وبعد انتهاء الحرب الأولى، لم يجدوا من الغرب أو الولايات المتحدة الصاعدة بقوة أي دعم، وبوصول جوزيف ستالين إلى كرسي الحكم ارتعب العالم من هذا الدكتاتور الشيوعي الذي يعامل شعبه بقسوة بالغة، وظنوا أنه يحلم بالتوسع ونشر فكره أسوة بالمعلم لينين. ولكن تغير كل هذا سريعا عندما حدثت أزمة اقتصادية عالمية في عام 1929، وانهارت أسهم وول ستريت في أمريكا، وظهر على الساحة فرانكلين روزفلت المفكر الاقتصادي الذي استطاع إنقاذ أمريكا من إفلاس وشيك، وتولى الحكم في عام 1933، وكان أول من اعترف بالاتحاد السوفيتي باعتباره دولة وكيانا من أجل مصلحة بلاده التي تحاول التماسك، وبدأ في إرسال المهندسين لروسيا وصنع تعاملات استثمارية ومالية، وهو ما أنعش الاقتصاد الأمريكي مجددا. لم تمر أعوام كثيرة حتى كان العالم يحترق من جديد. نزاعات سياسية وتولي دكتاتوريات حكم أوروبا، ووصول أنظمة ومذاهب سياسية متطرفة مثل وصول الفاشية لأسبانيا وإيطاليا، وتولي موسوليني الحكم بقبضة حديدية، والكارثة الكبرى حلت بوصول أدولف هتلر الحكم بفكره النازي المتطرف. ومع ازدياد جنون هتلر وسطوته، وجد ستالين أنه من الحكمة التصالح مع هتلر، وعن طريق وفد سري عقد هتلر معاهدة مع ستالين بالتحالف قبيل الحرب الثانية، وهو ما يعد شهادة وفاة لبولندا التي سيجتاحها كلا الطرفين ويشعلان الحرب الكبرى. انطلقت الحرب وأصبح الصديقان عدوين، وكاد هتلر يصل لموسكو معقل ستالين بعدما دمر أكثر من ربع البلاد ومدينة ستالينغراد وقتها. أدرك ستالين أهمية ضم دول البلقان وأوروبا الشرقية لحكمه بعدما احتل فنلندا ونصف بولندا وهنغاريا، وعندما لاحت هزيمة هتلر في الأفق وأصبح جنود الجيش الأحمر أمام برلين التي اقتحموها، حاول الأمريكان سبقهم في إسقاط برلين، لكن السوفييت كانوا أسرع في اقتحام برلين وفرض سيطرتهم. وعندما تقابل الجيشان الأمريكي والروسي في برلين عند نهر الألب، صورت الكاميرات عناقهم. وبعد أيام وصل القادة المنتصرون إلى برلين لتقسيم غنيمة الحرب، فجلس ستالين مع تشرشل الذي انهارت دولته تماما بعدما أنهكتها الحرب، والرئيس الأمريكي هاري ترومان الرئيس 33 للولايات المتحدة خلفا لروزفلت الذي مات في إبريل من عام 1945، وعقدوا اجتماعهم في 17 من يونيو في منطقة بوتسدام، واتفقوا على عدد من الأمور أهمها وضع نواة تأسيس الأمم المتحدة التي تأسست في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، ووقع عليها مولوتوف القائد الروسي ومساعد ستالين، واتفقوا على تقسيم ألمانيا لأربع جهات حكم، جزء تحكمه الولايات المتحدة، وجزء للاتحاد السوفيتي، وجزء لفرنسا، وجزء لإنجلترا، كما قسمت مدينة برلين نفسها لأربع جهات حكم، ثلاث موحدة للحلفاء الفرنسيين والإنجليز والأمريكان، وجزء مستقل للاتحاد السوفيتي، وهو ما سيصبح في المستقبل نواة لتقسيم ألمانيا لدولتين شرقية وغربية. والأهم من ذلك لمواجهة غطرسة ستالين، لوح ترومان بأنه يملك سلاحا فتاكا جديدا سيكشف الستار عنه قريبا، فقد يكون اجتماعا لحلفاء انتصروا في الحرب ولكنه ليس اجتماعا لأصدقاء. انتهت الحرب وأطلق ترومان سلاحه النووي على اليابان، واستسلمت بعدها، وعاد 300,000 أمريكي إلى بلدهم، وقد عادوا لدولة قوية عظيمة حيث أصبحت أكثر رخاء واستقرارا بعد الحرب، وانتعشت صناعة السيارات والماكينات، وتضاعف عدد الأثرياء. على النقيض في روسيا، عاد الجنود على القطارات إلى بلد مدمر، احترقت الأرض في أجزاء كثيرة منها، وتعرضت أوكرانيا لمجاعة في عام 1947، وكانت مدينة بحجم ستالينغراد قد غدت مدينة أشباح. فنفث ستالين عن غضبه في الألمان، فأخذ أفضل العلماء والحرفيين ليعملوا سخرة لروسيا، كما جمع أفضل الأسلحة الباقية في ترسانة هتلر إلى بلاده، وطرد الألمان من كل الأراضي التي استوطنوها خارج ألمانيا، فطرد أكثر من 12 مليون ألماني. بعد هدوء نسبي عقب انتهاء الحرب، ثار الشيوعيون في اليونان لنشر عقيدتهم وحملوا السلاح، ولكن ستالين أدرك بذكائه أن تدخله لمساعدتهم يعني حربا، فرفع يده عنهم سامحا لتشرشل والإنجليز بمهاجمة اليونان لقمعهم وقد كان. أما ستالين فكان يطمح لما هو أكبر، فقرر إنشاء حكومات أهلية مساندة لفكرة الشيوعية في بلاد أوروبا الشرقية والبلقان ليضمن سيطرة تامة عليها. ففي دار الأوبرا عقد اجتماعا مع حكومة بولندا، وأقر بحمايته لها واستمرار نفوذه عليها. وفي 9 فبراير عام 1946 عاد ستالين بالانتخاب الصوري لحكم روسيا، ووقتها أعلن سياسة عدائية مع الأمريكان، الأمر الذي جعله يحاول التعاقد مع تركيا على أخذ مضيق البوسفور والدردنيل، وحاول بسط سيطرته على قناة السويس في مصر ليغلق كل المعابر أمام أوروبا التي تؤدي للتوجه نحو روسيا لحماية حدوده، كما حاول اقتحام إيران، ولكن تدخلت الأمم المتحدة وطالبته بالانسحاب. أدرك الأوروبيون والأمريكان أنهم تخلصوا من الخطر الألماني بخطر أكبر، وفي سبيل مواجهاتهم بدأت أمريكا تجارب نووية بالقرب من بكين لتهديد ستالين، كما صرح تشرشل في زيارته للولايات المتحدة بمدى خطورة ستالين، ومهد لفكرة الستار الحديدي لفصل أوروبا عن روسيا، كما أرسلت حكومات الحلفاء تهديدا للحكومات في أوروبا الشرقية التابعة لنفوذ ستالين. وعندما يئسوا اجتمعوا في باريس ثم في لندن تحت رئاسة إرنست بيفن وزير خارجية إنجلترا في 14 يوليو لمناقشة حق كل دولة في تقرير مصيرها وإنهاء سياسة المستعمرات. وبدأت فرنسا وإنجلترا بتخفيف سيطرتهما على دول الشرق الأوسط استعدادا لإنهاء احتلالهما لها، كما حاولوا منح ألمانيا سيادة خاصة، وكذلك دول أوروبا الشرقية، الأمر الذي رفضه ستالين بشدة. عانت ألمانيا وتحولت إلى ساحة لأول معركة في الحرب الباردة، ففصل ستالين الجزء الخاص به من ألمانيا وبرلين عن باقي الدولة التابعة للحلفاء، وعين عليه ألمانيا شيوعيا يدعى والتر أولبرخت، استخدم سياسة قاسية مع الألمان لخدمة ستالين والعمل من أجله. وفرض ستالين على جزئه الشرقي حصارا اقتصاديا، ولولا السوق السوداء لهلك أهل برلين الشرقية، فصنع الحلفاء عملة جديدة لألمانيا وهي المارك، وبدأ التعامل بها في الجزء الخاص بهم، فرد الروس بصنع المارك الشرقي، ولكن مارك الحلفاء كان أقوى اقتصاديا وفاق الآخر بثلاثة أمثال القيمة التسويقية، فاتجه الجزء الشرقي إلى استعمال المارك الغربي التابع للحلفاء، الأمر الذي جعل الروس يفرضون حصارا على الجزء الخاص بهم، فارتفع معدل المجاعات في ألمانيا، وانقطعت الكهرباء بسبب نقص الفحم، وازدادت البطالة في برلين الشرقية، ولولا طائرات المساعدة الأمريكية لهلك الألمان الشرقيون، وقد سمح لهم الروس بإنزال مساعداتهم في 3 مطارات خوفا من اندلاع حرب. واستمرت المفاوضات بين الحلفاء والروس، وقد طالب الروس بسحب المارك الغربي وهو ما رفضه الحلفاء، ومع معاناة الألمان اجتمعوا حول إرنست رويتر الزعيم الألماني في إبريل من عام 1949، حيث أمر بتجمع الألمان عند مبنى البرلمان للمطالبة بانتخابات لإدارة ألمانيا من أبنائها. وكان الروس والحلفاء مجتمعين في ذلك الوقت، ولاقى طلبه استجابة، فقد اجتمع 300 ألماني عند البرلمان ومزقوا العلم السوفيتي، فقابلهم الروس بالنيران وسقط أكثر من 13 قتيلا ومئات الجرحى. ولكن الألمان انتصروا في النهاية، فقامت الانتخابات وعين رئيس للبلدية، وألغى ستالين الحصار سامحا للطيران الأمريكي بنقل 13 طنا من المساعدات يوميا. ونفذ الحلفاء وعدهم، وعاد القائد العسكري الإنجليزي المخول بحماية ألمانيا إلى لندن، وانضمت ألمانيا إلى حلف الأطلسي في عام 1949. وبعدها بأعوام ثار الألمان مرة أخرى في 17 من يونيو من عام 1953 للتصدي لسيطرة روسيا، وهاجمهم الروس بالدبابات والنيران، وقتل 40 شخصا، وأتم الروس خطتهم وأعلنوا عن ميلاد دولة ألمانيا الشرقية واعترفوا بها، بينما رد الحلفاء بإعلان ألمانيا الغربية دولة مستقلة وسمحوا لها بتسليح الجيش، ودخلت حلف الناتو في عام 1955، وقسمت ألمانيا الموحدة لدولتين شرقية وغربية كأول فريسة للحرب الباردة.
إذن لم يسلم الشعب الألماني حتى بعد انتهاء الحرب؟
بالطبع لا. في عالم عجب الكراهية والعداء، عالم لا يهمه سوى المصالح الشخصية، حتى الولايات المتحدة لم تكن كفة الخير في تلك الحرب، فحربها ضد الشيوعية أخرجت أسوأ ما في ذلك الشعب من عنصرية مع كل من يخالفه الرأي، فدمروا بلدانا فقط من أجل تفشي الشيوعية بها، وانطلقت إلى حرب إعلامية ودعاية تستهدف تشويه الخصم بكل شكل ممكن. وتولت مدينة هوليوود السينمائية تلك الحرب في تصوير الشيوعيين كمجرمين وأعداء للبشرية، فكانت سلاحا ممتازا في الحرب، مثلما كانت فعالة في الحرب الثانية عندما قدم الممثل الكوميدي تشارلي تشابلن فيلمه الخالد الدكتاتور للتنكيل بأدولف هتلر في الحرب السابقة. واستكمالا للعنصرية، أقيمت المحاكمات في أرجاء أمريكا لكل شيوعي، كل من اشتبه فيه أنه شيوعي، فقطعت أرزاقهم وأودع السجون، بل أعدم بعضهم باستخدام الكراسي الكهربية. والآن أصبحت أمريكا تستخدم نفس وسائل ستالين القذرة التي تحدث عنها الكاتب الإنجليزي جورج أورويل في روايته 1984 في مراقبة المكالمات والأشخاص والتجسس على الحياة العامة للشعب. وعلى الجانب الآخر، كان ستالين يحكم قبضته الحديدية على أوروبا الشرقية فيعتصرها كثعبان الأناكوندا، ومن أجل تدعيم دكتاتوريته على سائر البلاد اختار عدوا جديدا ليضعه ككبش فداء حتى لا يعارضه أحد في قراراته، وخاصة بعدما منح القائد تيتو الحاكم الشيوعي ليوغوسلافيا نيابة عن ستالين إرادة حرة لشعبه. فاتجه ستالين بنظره نحو اليهود، وذلك لموقفهم المناصر لدول الحلفاء والغرب، كما أنهم أصبحوا من أتباع أمريكا بعدما ساعدتهم في توطيد حكمهم على أرض فلسطين ودعمتهم بالسلاح في حرب فلسطين عام 1948. فلفق قضية شهيرة تعرف بالأطباء التسعة، وهم من أطباء بلاط ستالين، وكان منهم 5 يهود أشيع أنهم يحاولون قتل ستالين، وأمسك بهم وأعدموا، وبدأت حرب جديدة على اليهود كأعداء للشيوعية. كما ضحى بأحد رجاله وهو سلانسكي الحاكم الشيوعي لتشيكوسلوفاكيا بعدما كثرت جرائمه في حق شعبه، فأقيمت له محكمة من الاتحاد وأعدم. ولكن في 15 من مارس عام 1953 رحل السيد المعظم للدولة الشيوعية جوزيف ستالين بسبب نزف حاد في المخ لم يستطع أحد إنقاذه، وعندما شاهد الروس جثمانه في قصره لم يصدقوا أن رجلاً ارتقى لمرتبة إله لديهم قد مات بتلك السهولة، وسار مشيعوه يبكون بقوة في جنازته، فكانت كارثة بكل المقاييس، سواء لدى من أحبوه أم مقتوا حكمه، فقد حزن الجميع عليه، حيث رأوا مستقبل الاتحاد السوفيتي مظلماً بعد موت رجل شديد القوة كستالين لم يترك نائباً للحكم من بعده. وبعد موته انتقل الحكم لمجلس جماعي من مساعد ستالين كمولوتوف وزير خارجيته ونيكيتا خرتشوف مساعده، الذي تولى بعد ذلك قيادة الاتحاد السوفيتي واتخذ نهجاً جديداً في الحكم أقل قسوة وأكثر حنكة، فأمر مولوتوف بعقد سلام مع النمسا، وفي 14 من مايو من عام 1953 غادر الجنود الروس النمسا، وفي ذلك اليوم وقع الطرفان على إنشاء حلف وارسو المقابل لحلف الأطلسي في الغرب، وأقحمت به كل دول أوروبا الشرقية، وامتد الأمر، فقام وفد من روسيا بزيارة يوغوسلافيا في عام 55 للوصول لاتفاق تعاون مع القائد تيتو، وألقى خرتشوف يومها خطاباً تحدث فيه عن جرائم ستالين من اعتقال وتعذيب ممنهج وقمع للمعارضين والأعداء في المعتقلات، فلم يصدق الروس ما سمعوا، بينما طار الأمريكان فرحاً واستغلوا هذا في حرب الدعاية وفضح جرائم السوفييت. ولكن عاجلاً ظهر الوجه المظلم لخرتشوف في يونيو من عام 56 عندما قامت ثورة العمال البولنديين بسبب قسوة المعاملة والتعسف تجاههم، وكانت صدمة قوية للشيوعيين أن يقوم عمال بثورة وهم من قام مبدأ الشيوعية على أساسهم، فتصدت لهم قوات الأمن الروسية وسقط 74 قتيلاً. ولم تكتف الحكومة بذلك، فتحركت فيالق الجيش والدبابات الروسية إلى وارسو، وكان العالم بأسره يتابع ما يحدث، واكتفى الجيش بحفظ الأمن، وفي 24 من أكتوبر من عام 56 أقيمت انتخابات حرة، وتولى فلاديسوف غومولكا حكم بولندا، فأظهر للعالم الاستقلال النسبي عن السوفييت مع عدم الخروج من حلف وارسو، فأعلن باقي دول أوروبا الشرقية الصحوة، وتبعت هنغاريا بولندا، فقامت بثورة في 23 من أكتوبر لعزل الحاكم الشيوعي المختل ماتياش راكوشي، وانتصرت الثورة وأسقط عن حكم هنغاريا، وعين خلفا له أمري ناجي الذي ساند الثورة. قام الثوار بتحطيم تمثال ستالين بالعاصمة بودابست، وأعلن الغرب وأمريكا دعمهم في ثورتهم، وهو ما شجع الهنغاريين، فأعلنوا انفصالهم عن حلف وارسو، فتدخل الجيش الروسي واستخدم العنف، واشتعلت معركة بودابست، وكانت الغلبة للهنغاريين حيث انتصروا على الروس الذين انسحبوا، وأعلنت أمريكا نصر دولة صغيرة على السوفييت، وقد أعاد الروس الكرة ولكن بشكل أكثر وحشية، مع صمت الغرب الذي انشغل بغزو قناة السويس في مصر بهجوم ثلاثي من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وهو ما أضعف موقف الهنغاريين، فهرب أكثر من 100,000 هنغاري للنمسا، وقتل أكثر من 10,000 مقاوم، وأعدم أمري ناجي ليبسط السوفييت سيطرتهم الشديدة مجدداً على أوروبا منتصرين في تلك المعركة، وأيضاً هددوا الغرب لاقتحامهم قناة السويس، فتراجعت قواتهم وأوقفوا هجومهم على مصر، فكان النصر حليف الجانب الأحمر في تلك الجولة من الحرب الباردة. ثم انتقلت الحرب لمستوى آخر لتصبح حرباً للعلم والفضاء. امتلكت الولايات المتحدة علماء كأينشتاين أسهموا في نصر وتقدم أمريكا، وكانت روسيا تملك في المقابل العالم الفيزيائي إيغور خرشاتوف، الذي تمكن بدعم من ستالين من صنع القنبلة الذرية الروسية بعد تسريب بعض المعلومات من علماء مشروع منهاتن الذي كان نتاجه القنبلة الأولى. وفي 29 من مارس من عام 1949 أطلق الروس أول قنبلة ذرية لهم في المحيط بنجاح مذهل، وفقدت الولايات المتحدة ميزتها الكبرى. وبعد عمل مكثف في المعامل الأمريكية وفي سرية وكتمان تامين من أجل التطور وصنع ما هو أكثر فتكا، وفي سبتمبر من عام 52 أطلقت الولايات المتحدة أول قنبلة هيدروجينية حارقة بقوة 1000 قنبلة نووية، وكان مدى تدميرها كارثيا، فانتقل مداها لمئات الكيلومترات، حتى إن غبارها أصاب سفينة صيد يابانية فمات أحد أفراد طاقمها وأصيب الباقي بالإشعاع. ولكن جنون التدمير لم يتوقف لدى الروس، وبعدها بعامين في عام 55 اخترعوا أول قنبلة هيدروجينية. الهلع ساد العالم خوفا من حرب فيزيائية ستحرق العالم في وميضها، وأصبح أساسيا أن يتعلم الأطفال كيفية الاحتماء من هجوم نووي محتمل، كيف يختبئون أسفل الطاولات ويحمون أعينهم من الإشعاع، كيف يرتدون واقي الغاز. أصبح التلويح بحرب نووية أمرا حتميا. وقد حاول زعماء العالم الاجتماع في جنيف في عام 55 لمحاولة الحد من صنع الأسلحة النووية، ولكن باء كل هذا بالفشل، واستمرت الاختبارات النووية، بل استمر التهديد بالعلم والحرب قائما. واستطاع الاتحاد السوفيتي صنع طائرات تستطيع الطيران نحو أمريكا مباشرة، فطور الأمريكان سلاح الجو لديهم بصنع طائرة U-2 عالية التحليق، طائرة استطلاعية للمواقع الروسية. واستمر تطوير الصواريخ حتى استطاعت روسيا في 17 من نوفمبر من عام 57 صنع صواريخ باليستية عابرة للقارات. وكانت النواة الأولى لأعظم اختراعات القرن العشرين، فمع التطور الهائل في صناعة أسلحة الدمار الشامل قدمت تلك الحرب أهم هدية للبشرية. وفي 4 أكتوبر أطلق الاتحاد السوفيتي القمر سبوتنيك، أول قمر صناعي في الفضاء، ونقلت وسائل الإعلام العالمية هذا النجاح الباهر، وكان بداية عصر غزو البشر للفضاء. ولم تفق أمريكا من تلك الصدمة حتى أطلقت روسيا سبوتنيك 2 حاملا الكلبة لايكا، أول كائن حي يصعد للفضاء. كان الرد الأمريكي سريعا ومباغتا، فقد اهتمت أمريكا بالتعليم الهندسي وعلوم الفضاء للشباب، وحاول الأمريكان إطلاق أول صاروخ فضائي، ولكنه فشل وانفجر قبل إقلاعه. ولكن بمساعدة العلماء الألمان طور الصاروخ الفضائي واستمر العمل عليه. وفي 25 يوليو عام 1959 زار خرتشوف الولايات المتحدة ليصبح أول زعيم روسي يذهب للولايات المتحدة الأمريكية، ونقل الحدث على التلفاز الملون في أول استخدام له. وزار خرتشوف هوليوود وكاليفورنيا، وعقد مع الرئيس الأمريكي أيزنهاور اتفاقية تخفيف السلاح. ولكن في حركة مباغتة من الولايات المتحدة أمرت طائرة U-2 الاستطلاعية بكشف مواقع روسية، غير أن الروس اكتشفوا الطائرة وأطلقوا الصواريخ البالستية نحوها فأسقطوها، وأمسكوا بالطيار الأمريكي باورز، وهو ما جعل خرتشوف يحرج أمريكا أمام العالم ويطالب باعتذار الولايات المتحدة. ومع محاولة التعتيم من أمريكا والادعاء أمام العالم أنها كانت مجرد طائرة تابعة للأرصاد الجوية ورفضها تقديم اعتذار، ألغي اجتماع القمة في باريس من العام نفسه، وكانت أمريكا على أعتاب انتخابات رئاسية جديدة، فانشغلت بأحوالها الداخلية. وفي عام 61 تولى جون كينيدي رئاسة أمريكا، ولم تكد أمريكا تكمل الاحتفالات حتى صعقتها روسيا بتقدم جديد. ففي 12 من أبريل من عام 61 أطلقت روسيا صاروخا فضائيا جديدا، وتلك المرة حمل بداخله يوري جاجارين، أول رائد فضاء بشري يصعد إلى الفضاء. واستطاع إكمال دورة كاملة حول الكوكب في 108 من الدقائق، وعاد إلى الأرض كالأبطال، واستقبله الشعب الروسي والعالم بالهتاف، بينما كانت أمريكا تعمل على قدم وساق من أجل تغيير مجرى الحرب والبشرية. أما كوريا جارة الصين الصغيرة وواحدة من مستعمرات إمبراطورية اليابان في زمن ما قبل الحرب الثانية، فكانت في صراع دائم بين جزئيها الشمالي والجنوبي، واشتعلت الأزمة عندما تحررت من قبضة اليابان، بينما بسط الحلفاء قبضتهم عليها وتقاسموها مثلما تقاسموا كل الأراضي المنتزعة من المحور. فوقع الجزء الشمالي تحت يد الاتحاد السوفيتي، بينما اقتسمت أمريكا وبريطانيا الجزء الجنوبي. وكالعادة لم يكن طموح السوفييت ليتوقف عند امتلاك الأراضي فقط، بل بنشر مذهبهم السياسي بين الشعوب، فوصل إلى قيادة الحكم في الجزء الشمالي القائد الشيوعي كيم آل سونغ، وقرر أن الجزء الجنوبي من كوريا هو ملك لدولته ويجب ضمه للنفوذ الشيوعي. وتحت دراية وعلم ستالين تم تسليح الجنود، واجتمعت 10 فرق عسكرية برفقتها الدبابات الشيوعية، وبدأ التوغل في كوريا الجنوبية في يونيو عام 1950، حيث قوبلوا بمقاومة ضعيفة من الأهالي والأمريكان الذين امتلكوا أسلحة من مخلفات الحرب الثانية. استطاعت قوات كوريا الشمالية الوصول إلى مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية في 3 أسابيع، ونزح الأهالي إلى أقصى الجنوب حيث لا يوجد سوى البحر. وقتها استغاث سين مان ري زعيم كوريا الجنوبية بالغرب وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاعتداء المنظم من كوريا الشمالية الشيوعية، فتحركت القوات العسكرية ل16 دولة تحت قيادة ماك آرثر بطل حرب الفلبين في الحرب العالمية الثانية ضد اليابان، واجتمعوا في ميناء بوسان في كوريا الجنوبية عن طريق الموانئ الإسمنتية الجاهزة كبديل للموانئ الطبيعية، وكان أول استخداماتها في إنزال نورماندي الشهيرة. ولكن لم تحرز القوات الأمريكية أو الأمم المتحدة أي تقدم أمام دبابات الكوريين الشماليين ودعم الاتحاد السوفيتي، واضطر آرثر إلى استخدام السلاح الجوي، فقصفت الطائرات مدينة إنشون في 15 سبتمبر، واستطاعوا التوغل والتقدم حتى استعادوا مدينة سول العاصمة، ولكن على أنقاض المدن وجثث 50,000 قتيل من المدنيين الأبرياء والجنود. وبعد 2 أسبوع من المعارك الموسعة استطاعوا اقتحام حدود كوريا الشمالية، وانقلب الأمر. فبعدما حاول شيوعي كوريا احتلال جنوبها، الآن هم من يتعرضون لهجوم هدفه توحيد كوريا تحت راية الغرب. وظل الأمريكان يتوسعون إلى أن وصلوا لحدود كوريا الشمالية مع الصين بعدما احتلوا معظمها. كانت الصين تلك القوة العظمى في آسيا قد تحررت من الغزو الياباني عقب الحرب الثانية، فشملها ستالين برعايته حتى استطاع إنبات ثمرة الشيوعية في تلك البلاد الموازية لحدود الاتحاد السوفيتي من الجنوب. وكان تولي ماو زي دونغ الزعيم الشيوعي الكبير رئاسة الصين انتصارا ساحقا للسوفييت وضربة موجعة للغرب. وكان وصول الغرب إلى حدود الصين الشيوعية عند نهر يالو الفاصل بينهم إنذار حرب وشيكة بينهم، ولم تنتظر الصين هجوم الغرب، وقامت بالهجوم في اليوم التالي لعيد الشكر لدى الأمريكان، واجتاز 300,000 جندي صيني الحدود. وفي أجواء شديدة البرودة وصلت 25 درجة تحت الصفر، انسحب الأمريكان وعادوا أدراجهم، واستعاد الصينيون الجزء الشمالي. حاول الأمريكان إيقاف زحف الصينيين، فهاجموا بطائرات ميغ 15، وقد ساعدت اليابان في تلك الحرب عن طريق التسليح، كسبت 1,000,000,000 دولار. لكن الرئيس الأمريكي آيزنهاور أدرك مدى حمق ماك آرثر وتعجله في الهجوم، فعزله من منصبه وتولى هو مهمة قيادة الحرب في عام 52. ووجد آيزنهاور أنه من الحكمة التفاوض مع الكوريين لإنهاء تلك الحرب المنهكة ولتفادي أكبر قدر من الخسائر وكان في حوزته 150,000 أسير شيوعي. وتمت المفاوضات بين كلا الطرفين وانتهت بإعلان وقف الحرب في 27 يوليو سنة 1953، وتم ترسيم الحدود بين الدولتين الجارتين العدوتين حتى يومنا هذا، فأصبحت كوريا الجنوبية دولة مستقلة لها علم خاص، وكوريا الشمالية دولة مستقلة لها علم آخر. كانت أول ميدان معركة دموي في الحرب الباردة، وكانت الخسائر مروعة حيث سقط 3,000 جندي من 15 دولة، وأكثر من 54,000 جندي أمريكي، ومن الصين سقط 500,000 قتيل، بينما كان النصيب الأكبر لصاحبة أرض المعركة، فمات 3,000,000 كوري من كلا الطرفين ضريبة في الطريق المؤدية للسلام بين الدولتين المشحونتين بالكراهية حتى يومنا هذا. وبالعودة إلى ألمانيا التي لم يعرف شعبها السلام بعد انتهاء الحرب الثانية، لم تكن هناك نهاية للمعاناة التي وضع بذورها الحلفاء، فكلا طرفي الحرب المنتهية تمسك بمستعمراته في برلين وسائر ألمانيا، فأمام 12,000 جندي من الحلفاء لحفظ السلام في قطاعهم، كان الغرب يضع 500,000 جندي سوفيتي لحماية الجانب الشرقي. ورغم تقسيمها السياسي، كان أبناء الشعب الواحد يتنقلون بحرية في أرجاء المناطق الشيوعية والأمريكية، وما كان هذا ليمنع الكارثة. كان الألمان الشرقيون أو الغربيون يستطيعون الانتقال بالمترو والقطارات إلى الجانب الشرقي الذي كان سوفيتيا تماما، فالكل يعمل في الزراعة أو الصناعة تحت تعسف حكومة والتر أولبرخت التابع لروسيا، بينما على الجانب الغربي كانت الحياة الرأسمالية أكثر تحررا ورفاهية، ففر الآلاف من القطاع الروسي إلى القطاع الأمريكي، وهو ما هدد المصالح الاقتصادية للروس وكسر هيبتهم أمام الأمريكان. فخرج والتر أولبرخت بأوامر من خرتشوف مطالبا باستقلال كامل لدولته الشرقية من براثن الغرب. ومع تصعيد عالمي تقابل خرتشوف مع الرئيس الجديد كينيدي في فيينا لحسم قضية ألمانيا في عام 1961، وكان كينيدي قد لاقى أولى هزائمه في كوبا، فظهر بمظهر الضعيف أمام خرتشوف، وباء الاجتماع بالفشل لتعنت الطرفين، وبدأ كل منهما مضاعفة ميزانية الجيش وزيادة التسليح وقطع إجازات الجيش وإعادة الجنود الاحتياطيين، ورأى العالم أن شبح الحرب النووية يلوح في الأفق. وقتها طار كليمنت رئيس حكومة إنجلترا خلفا لوينستون تشرشل لإيقاف تلك الحرب الوشيكة، وتم الاتفاق على فصل ألمانيا وتمزيق شعبها لبلدين بشكل قاطع. وفي 13 فبراير تقابلت قوات الروس والحلفاء على الحدود المرسومة لألمانيا، وتلك المرة كعدوين وليس كمنتصرين في الحرب، وبدأوا في إبعاد الأهالي المحتجين. وبعد 3 أيام تم نقل الخرسانة والحجارة اللازمة لبناء جدار برلين العازل بين الشعب الواحد. وفي زمن قياسي تم بناء السور، واتسع الأمر فحجبت كل نوافذ المنازل الواقعة على الحدود بين الشرق والغرب، وفصل بين أمة واحدة، ليصبح ذلك من أكبر جرائم الحرب الباردة ودليلا على رعونتها. لم يبقى عالقا في الأذهان من تلك النكبة سوى 3 صور خالدة: صورة لجندي على حدود الشرق يفسح الطريق لطفل صغير ضال عن أهله ليعبر إلى الغرب للحاق بهم، وصورة لجندي غربي يخالف الأوامر ويعبر الحدود للشرق وتقابله الجماهير بالأحضان، وصورة لسيدة تحاول عبور الجدار للجانب الغربي فتسحبها يد جندي شرقي ليعيدها، وتمتد إليها أيدي أهالي الغرب لتصبح بينهم. طال انتظار ألمانيا لتدخل دول الغرب أو اعتراضها، ولكن دون جدوى، وكل ما حصلوا عليه زيارة وحيدة من الرئيس كينيدي لبرلين الغربية عام 63، وارتفعت خلالها شعارات عن الحرية وحق العيش وعاد أدراجه وبقي السور كما هو ينتظر صحوة الألمان، وكانت قريبة للغاية. كل أرض في العالم كانت مهددة ومستهدفة مهما كان حجمها الاقتصادي والسياسي، فلا أحد في هذا العالم يعيش في أمان، لا سيما جار قريب من الولايات المتحدة. كانت كوبا عام 61 الجزيرة الصغيرة بالمحيط الأطلسي المجاورة لأمريكا، تعد كملها لاستجمام سكان الولايات المتحدة، حيث الشواطئ الساحرة، وكانت أراضيها الزراعية ملكا للشركات الأمريكية تستغلها في زراعة المحاصيل الغذائية والتبغ، ولم تكن تملك اقتصادا قويا أو جيشا يدافع عنها. وكان حاكمها باتيستا قاسيا ومتعجرفا لا ينازعه أحد في الحكم، ويبطش بأبناء بلده من أجل مصالح الأمريكان. وصل الشعب البائس إلى أقصى درجات التحمل، فاندلعت ثورة عسكرية في البلاد تحت قيادة كاسترو المناضل الشعبي، واستطاع الثوار في أقل من شهر الوصول للعاصمة هافانا، وتمت الإطاحة بباتيستا وإعدام 500 مسؤول في نظامه، وهو ما جعل أسرهم وبعض الكوبيين يهربون في قوارب نحو أمريكا. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام كاسترو بتأميم الأراضي الكوبية وتمليكها للمزارعين بدلا من الأمريكان، وهو ما عد عداء صريحا للولايات المتحدة. فردت الحكومة الأمريكية برئاسة آيزنهاور بحظر الواردات الكوبية من السكر، وهو ما هدد الكوبيين، ورد كاسترو بحرق شركات تكرير البترول الأمريكية وتأميم شركات أمريكية بقيمة مليار دولار، واستعان بخرتشوف العدو اللدود للأمريكان لدعمه، واغتبط خرتشوف بذلك، وأعلن دعمه للثورة الكوبية باعتبارها اشتراكية تعادي الرأسماليين. اتخذت أمريكا قرارا خفيا بشن الحرب، وقام عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية بتدريب المنفيين الكوبيين على السلاح لغزو بلادهم، لتبدو أمام العالم حربا داخلية. وعاد 250 منفيا على قوارب أمريكية وبدون تغطية جوية في 22 من أكتوبر عام 62 في منطقة خليج الخنازير الذي يبعد 60 ميلا عن هافانا، ولكن الكوبيين علموا بذلك فهجموا بقوتهم العسكرية ومدافعهم. وخلال 72 ساعة وقع الغزاة بين موتى وأسرى، وبعد ذلك الهجوم حاول الأمريكان اغتيال كاسترو دون جدوى، وأصبح بطلا في عين شعبه، ورد بنشر الفكر الشيوعي في أمريكا اللاتينية. ووقتها وجد خرتشوف الفرصة سانحة لتحقيق هدفه الأكبر في كوبا، وكان قواده قد اقترحوا عليه نشر أسلحته النووية في كوبا القريبة للغاية من الولايات المتحدة ومن ساحل فلوريدا خاصة. وبالفعل بدأ شحن الأسلحة خفية على السفن، وصنع المهندسون السوفييت قواعد لهذه الأسلحة في كوبا، واستطاع الجواسيس وطائرات المراقبة تصوير مواقع الأسلحة وقواعدها في كوبا، وأبلغ بها الرئيس كينيدي، فساد الهلع في البيت الأبيض. لذلك استدعي السفير السوفيتي لبحث الأمر، وتدخل روبرت كينيدي مساعد الرئيس وأخوه ضمن محاولات حل الأزمة التي باءت بالفشل. ومع تصاعد وتيرة الأحداث حذرت روسيا من اندلاع حرب نووية إذا حدث تدخل عسكري أمريكي في كوبا. وعوضا عن الحرب قررت أمريكا فرض حصار بحري على جزيرة كوبا من كل الجوانب لتعترض أي سفينة قادمة إلى كوبا وتدمرها. وكانت سفن الأسلحة تبحر بالفعل من روسيا، ولم يصدر لها أوامر بالعودة أو التوقف، وكان وصولها إلى كوبا يعني أنها ستدمر وتعلن روسيا الحرب. ومع ترقب العالم ومحاولته فهم ما يحدث، خرج الرئيس كينيدي للتحدث على شاشات التلفاز وكشف كل شيء حول حصار كوبا البحري. واستعد كاسترو للحرب وحشد ربع مليون كوبي، بينما اجتاح الذعر الأهالي وبدأوا في شراء الطعام والاحتماء في المخابئ خوفا من الحرب النووية. ورفعت حالة التأهب في أمريكا استعدادا للحرب، إذا حاولت السفن الروسية العبور، وساد التكتم في روسيا حول الأحداث. ولكن الأنباء تسربت بينما أعلن خارتشوف أن السفن لن تعود وستكمل طريقها. تواصل كينيدي مع خارتشوف وطلب منه التريث في قراره حتى لا تكون نهاية العالم في تلك الحرب. وبرغم كل شيء بين العدوين، أدرك خارتشوف أن السفن لو مرت فسينتهي العالم بحق وستنهار دولته. ففكر في سحب السفن والأسلحة مقابل سحب أمريكا لقواعدها في تركيا القريبة من دولته، ولكن كينيدي لم يكن يملك قرارا بمفرده، فهي قواعد تابعة لقوات الناتو، كما أن الوقت لا متسع فيه. ومن ثم تواصل بالقادة سريعا ووافق الفريقان على سحب أسلحتهم. وقبل إعلان كينيدي موافقته، أعلنت الإذاعة الروسية بيان وقف الحرب المحتملة في كوبا وعودة السفن للبلاد قبل أميال بحرية قليلة من منطقة ارتكاز السفن الأمريكية على سواحل كوبا. وهكذا أوقف الطرفان أكبر إنذار للحرب خلال فترة الحرب الباردة بعد أن حبس العالم كله أنفاسه. عادت معارك الحرب الباردة إلى آسيا مجدداً، وتلك المرة في دولة صغيرة تدعى فيتنام، المطلة على المحيط الهندي والمتاخمة لدولة كمبوديا. وكان الحال شبيها بما حدث في كوريا سابقا، فكانت فيتنام تحت الاستعمار الفرنسي. وبعد سقوط هيبة فرنسا واهتمامها باستعادة باريس عقر دارها من الألمان، وقعت فيتنام من نصيب الروس والأمريكان، وتم تقسيمها لدولة شمالية ودولة جنوبية. حدث في فيتنام مثل ما حدث في كوريا، فتولى أمر الشمال الزعيم الفيتنامي الشيوعي هو تشي مينه، وقرر تطبيق قواعد الاشتراكية والشيوعية في نصيبه من فيتنام عام 55، فأخذ الأراضي من الأثرياء والإقطاعيين وقام بتوزيعها على الفقراء، وهو ما جعل الأغنياء وبعض الأهالي المتضررين من تعسف الشيوعية يهربون نحو فيتنام الجنوبية. كان نيغو ديني ديم رئيس الوزراء في القطاع الجنوبي من فيتنام ديكتاتورا، غير أنه محب للغرب معاد للشيوعية، وما وقع على الجزء الشمالي وقع على الجنوبي. وتحرك الشماليون مؤسسين الجيش الأول لفيتنام تحت اسم جبهة التحرير الوطنية عام 61 التي تدعى فيت كونغ، وارتكبوا مذابح راح ضحيتها 4000 من مناصري ديم. وعندما تفاقم الوضع ولم يقوى ديم على صد الشمال، قام جنرالاته بالانقلاب عليه عام 63. وفي أبريل من نفس العام هاجموا وقصفوا القصر الملكي الفيتنامي وهم ينتظرون من الأمريكان المساندة. بعد الإطاحة بديم وقتله، تولى من بعده الجنرال وين فان ثيو، ولم تمر 3 أسابيع حتى لحق كينيدي بديم، حيث اغتيل في سيارته على يد مجهولين، وأشيع أن القتلة من السوفييت. وفي 22 من مايو عام 64 تولى ليندون جونسون رئاسة أمريكا، ووضع فيتنام على رأس أولوياته. عين المارشال ويليام ويستمورلاند قائدا لحرب فيتنام، فرد الفيتناميون بإعلان الحرب وحشدوا 170,000 جندي بأسلحتهم، بينما أطاحوا بحاكم الجنوب وسيطروا على سائر فيتنام. وأسفر الهجوم الأول للفيتناميين على سفينة أمريكية عن مقتل 8 ممن كانوا على السفينة، فردت الولايات المتحدة بقصف جوي على الشمال، ورست السفن الأمريكية على سواحل فيتنام، ونزل 50,000 جندي بحرية على السواحل. وكما حدث في كوريا، تولت الصين الشيوعية الدفاع عن فيتنام، بينما ابتعدت روسيا عن المشهد، وقد ازدادت قوة الصين وتضاعفت كثيرا. فتوسع الفييت كونغ في هجومهم على الجنوب، بينما توغل الجيش الأمريكي وتضاعف عدد جنوده بوصول التعزيزات ليصبح 125,000. وكان تعامل الأمريكان عنيفا، حيث قاموا بحرق كل المنازل الفيتنامية التي قابلوها وتركوا أهلها مشردين، ما جعل الجنوبيين والشماليين يواجهونهم بعداء. وفي منطقة فيدران وقعت أول معركة فعلية بين الجيشين، وبعد قتال عنيف سقط 1000 فيتنامي و300 أمريكي. وتوسعت أمريكا في القصف الجوي على مدن الشمال والجنوب التي تعهد الفيتناميون بحمايتها، بل اتسع الأمر فهاجم الأمريكان مناطق في لانوس وكمبوديا الحياديتين على شريط امتداد فيتنام. وهنا تدخلت روسيا فأرسلت لفيتنام صواريخ ضخمة الحجم، حولت المعركة لجحيم على الأمريكان برغم انتصارهم وقتلهم آلاف المدنيين. ومع انقلاب دفة الحرب أعلن جونسون في 23 ديسمبر إرسال المزيد من الجنود إلى فيتنام، واستمر تساقط الموتى من الطرفين، ووصل لأسماع الأمريكان الجرائم المرتكبة في تلك الحرب. وجد السياسيون الفرصة مواتية لمهاجمة جونسون ونظامه، وتصاعدت أصوات داعية لإنهاء الحرب، من بينهم المفكر والزعيم من العرق الأسود مارتن لوثر كينغ. وفاجأ العالم هجوم مباغت من الفيتناميين في يناير عام 68، فاهتزت صورة النظام في أمريكا والعالم، وتحول جونسون إلى طاولة المفاوضات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. وقرر بعد مفاوضات عديدة سحب الجيش الأمريكي من فيتنام بعدما سقط 70,000 جندي أمريكي مقابل 1,000,000 فيتنامي. ورغم ذلك خسرت أمريكا، وشعر النظام بالحرج أمام شعبه وأمام العالم الذي أدرك بشاعة النظام الأمريكي الذي صار مماثلاً للنظام الروسي، وأنها ليست حرب خير وشر، بل هو صراع وحشين على هيمنة أكبر. ظلت فيتنام دولة موحدة، وتفادت مصير كوريا بالتقسيم بعدما حقق هذا الشعب الصغير في أحراش آسيا نصراً على أكبر دولة في العالم. تنهدت منهكاً من السرد، قاوم توني عقله المرهق إثر كل ما تلقاه من معلومات، وتساءل:
ولكن هل تقبلت الولايات المتحدة الوضع بما هو عليه؟
هذه حكاية ليوم آخر. قمت من جلستي ناعسا مرهقا، فأنا رغم أنفي رجل عجوز، تمنيت للجميع نوما هانئا، واتجهت صوب خيمتي لأخلد إلى النوم، فلدي كثير من الأعمال في الصباح الباكر.